أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط التعارض إن شاء الله. ما تقدم واضح يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ الشرط الرابع من شروط التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، بمعنى أن كل منهما لو خلي ونفسه ولم يحصل ما يعارضه لكان حجة يجب العمل بموجبه، وإن وصليه، وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل. هذا واضح. وإن كان أحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل، قطع الواحد منهم كاذب. والسر في ذلك واضح، فإنه لو كان أحدهما السر في ذلك احنا شو اشترطنا؟ أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية. يقول والسر في ذلك واضح، ليش؟ فإنه لو كان أحدهما أحد الدليلين غير واجد لشرائط الحجيات في نفسه لا يصلح أن يكون مكذبا لما هو حجة. واضح. وإن وصليه، وإن كان مين اللي كان غير الواجد لشرائط الحجية، هذا الدليل غير الواجد لشرائط الحجية، وإن كان منافيا في مدلوله، حتى لو كان منافي. واضح؟ ما في مين. ليش؟ لأنه غير واجد لشرائط الحجية. فلا يؤثر في مين؟ في الدليل المقابل، بعد أن كان الدليل المقابل ماذا؟ واجدا لشرائط الحجية. وإن كان منافيا في مدلول، خليكم منافي لما في مدلول بالنسبة لشو؟ في منافيا في مدلوله مع شو؟ مع مدلول الدليل الآخر، فلا يكون معارضا له. فلا يكون مين؟ غير الواجد معارضا له لمين؟ للواجد. واضح؟ يعني لما هو حجة، يعني فلا يكون غير الواجد لشرائط الحجية معارضا له، يعني لما هو حجة. واضحة العبارة؟ أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله لماذا؟ لما قلنا من أن التعارض وصف لمين؟ للدالين، بما هما دالان في مقام الإثبات، في مرحلة الدلالة، في مرحلة الحجية. من أن التعارض وصف للدالين بما هما دالان في مقام الإثبات والدلالة والحجية، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، فمائل دلالي. واضح. وإذ لا إثبات فيما هو غير حجة، هذا ليس بدليل، هذا فلا يكذب ما فيه ماذا؟ الإثبات. واضح العبارة؟ هذا ليس بدليل مقاوم لشو؟ للدليل الواجد لشرائط الحجيه. إذن لا تعارض بين الحجة ولا حجة، أخي الفاقد لشرائط الحجية هذا ليس ماذا بحجة، هذا ليس بذاك الدليل المعتبر، فاقد لشرائط الحجية. إذن لا تعارض بين الحجة ولا حجة، كما لا تعارض بين اللا حجتين، هذا لا حجة دليل وهذا لا حجة، هذا ليس بواجب لشرائط الحجية وهذا ليس بواجب لشرائط الحجية، هي التعارض تكفير. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة. ومن هنا يتضح أنه لو كان هناك خبر مثلا غير واجب لشرائط الحجة واشتبه بما هو واجد لها، الخبران يدخلان في باب التعارض، اشتبه يعني ما معلوم، خبران وردا عن محمد بن مسلم مثلا او عن زرارة كذا، حصل اشتباه ماذا في نعم نقول هكذا، حصل اشتباه بين الواجب لشرائط احدهما قطعا واجب لشرائط الحجية والثاني غير واجد لشرائط الحجية، لكن ماذا اختلطا فحصل الاشتباه، أيهما؟ فإذا أحدهما لا على التعيين، أحدهما لا على التعيين ماذا واجد لشرائط الحجية، وكذلك والآخر فاقد لشرائط الحجية. كيف بدنا نحل هالمعضلة؟ حصل الاشتباه، كيف بدنا نحل هالمعضله؟ يقول خب في هذه الحاله ما نقول انه يدخلان في باب، لا، فان الخبرين لا يدخلان في باب التعارض. ليش؟ عندنا شرط اساسي في البين ذكرناه قبل قليل، من شرائط التعارض ماذا؟ ضيفوا على العباره لما قال فلا تجري علي احكامه وقواعده، قواعد التعارض واحكام التعارض، اكتبوا، فإن من شرائط أو من شروط التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية، يرحمكم الله، أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية. طيب، فإن الخبرين لا يدخلان في باب التعارض، فلا تجري عليهما على الخبرين أحكام التعارض وقواعد التعارض، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال التعارض. احنا شو عندنا هم؟ كلاهما واجدان لشرائط الحجية، وكل منهما يكذب الآخر، مش هكذا ذكرنا؟ فأحدهما لا على التعيين بمجرد التعارض يسقط عن الحجية بالفعل، ألم نذكر هذا قبل قليل؟ ما نحن فيه يصير حاله، وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما، من إن أحدهما؟ أحد هذين الخبرين اللذين شو اسمه؟ كان أحدهما ماذا؟ فاقدا لشرائط الحجية، غير واجد لشرائط ماذا؟ الحجة، واشتبه مع الآخر الواجد لشرائط الحجية. بيقول وإن كان من جهة العلم بكذب أحدهما حالهما حال المتعارضين. طيب هذا واضح. إذن ماذا نجري في حق هذين الخبرين؟ بيقول نعم، في مثل هذين الخبرين تجري ماذا؟ قواعد العلم الإجمالي، مش قواعد التعارض، أحكام التعارض. واضح يا إخوان؟ قواعد العلم الإجمالي شو؟ العلم الإجمالي لما بيكون منجز، لما بيتنجز عليك العلم الإجمالي، أحسد اكتب، تجري قواعد العلم الإجمالي من لزوم الاحتياط مع الإمكان، من لزوم الاحتياط مع الإمكان، وإلا لو نفترض لا يمكن الاحتياط كما في دوران الأمر بين المحظورين فالحكم هو شو؟ التخيير. إذا تجري قواعد العلم الإجمالي من لزوم الاحتياط مع الإمكان، وإلا كما في دوران الأمر بين المحظورين فالحكم هو التخيير. الكل كتب؟ الكل كتب إخوان؟ نأتي إلى الشرط الخامس من شروط التعارض. شو بيقول؟ ألا يكون الدليلان متزاحمين. خد تزاحم غير التعارض يا إخوة. والخلاصة التعارض وين يكون؟ في أي مرحلة؟ في مرحلات الجعل، في عالم التشريع، في وعاء الاعتبار. واضح عالم الجعل والتشريع. أما بالنسبة للتزاحم لا، أحسن، في مرحلة الامتثال مقام العمل. ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة. شو هي الجهة الواحدة؟ وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما. صح. طيب الفرق وين؟ بيقول ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإن في التعارض من جهة ماذا؟ الامتناع من أي جهة؟ فإنه في التعارض من جهة ماذا؟ التشريع ومقام الجعل. ضيفوا العبارة. فإنه في التعارض من جهة ماذا؟ التشريع ومقام الجعل، فيتكاذب الدليلان. وفي التزاحم من جهة ماذا؟ الامتثال، بجنب الامتثال اكتبوا، ومقام العمل وفعلية الحكمين. وفعلية الحكمين بسرعة شوي، وتحقق موضوعهما خارجا. وتحقق موضوعهما خارجا. على كل حال يقول ألا يكون الدليلان متزاحمين فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كانت المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما. لا التحقق. ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض الامتناع من أي جهة؟ من جهة التشريع، فيتكاذب الدليلان. وفي التزاحم من جهة الامتثال، مقام العمل، فعلية الحكمين، تحقق موضوعهما خارجان. فلا يتكاذبان. ضيفوا العبارة. لا محظور في تشريع إنقاذ كل غريق. أيضا ما عندنا محظور في تشريع حرمة التصرف في ملك الغير ووجوب إنجاء المؤمن من الهلكة. فلو اتفق عدم التمكن من إنقاذ كل من الغريقين، أو أنه صار التصرف في ملك الغير مقدمة لإنجاء مؤمن، تضطر أنت ماذا؟ تدخل في أرض الغير. أو أنه صار التصرف في ملك الغير مقدمة لإنجاء مؤمن، فإن هذا الاتفاق لا يضر بذلك الجعل والتشريع أصلا. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله. خامسا ألا يكون الدليلان متزاحمين، فإن للتعارض قواعد غير قواعد التزاحم على ما يأتي، وإن كان المتعارضان يشتركان مع المتزاحمين في جهة واحدة، وهي امتناع اجتماع الحكمين في التحقق في موردهما، ولكن الفرق في جهة الامتناع، فإنه في التعارض الامتناع يكون من جهة ماذا؟ التشريع، فيتكاذب الدليلان، وفي التزاحم الامتناع من أي جهة؟ من جهة الامتثال، فلا يتكاذبان، ولا بد من إفراد بحث مستقل في بيان الفرق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بحث مستقل ومفصل. الشرط السادس ألا يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، هذا يأتي في بحث الحكومة مفصلا، وكان قد تقدم سابقا في بحث الإجزاء. ألا يكون أحدهما واردا على الآخر، كذلك له بحث مستقل بعنوان الورود، وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين. بعبارة مختصرة اكتبوا: تعارض في تعارض غير مستقر، تعارض غير مستقر. هذا بدوي يزول بعد التأمل، تأمل شوي تشوف هالدليل حاكم، تشوف هالدليل وارد، ما في بعد شيء استقرار. تعارض غير مستقر هذا يزول بعد التأمل، فيكون تعارض بدوي. وسيأتي أن الحكومة والورود يرفعان التعارض والتكاذب بين الدليلين، ولا بد من إفراد بحث عنهما، عمين عن الحكومة والورود أيضا، فإنه أمر أساسي في تحقيق التعارض وفهمه. الفرق بين التعارض الفرق بين التعارض والتزاحم، لأن هذا المطلب دقيق، كان قد تقدم فيما سبق، خلوا ذهنكم معي، تقدم في المجلد الثاني بحسب نسختي صفحة 384، بس اكتبوا المصدر عندكم. المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، فتقدم في المجلد الثاني المسألة الرابعة من مسائل غير المستقلات العقلية، اجتماع الأمر والنهي هناك، تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. إخوة خلوا ذهنكم معي، ذكرنا ذلك مفصلا سابقا، والمصنف كان قد تقدم هلا بحسب نسختي ذكر هذا في المجلد الثاني صفحة 386، الموجود عنده الجزء الأول الآن بين يديه، خليه يتابع معي. ذكر هناك المصنف رحمه الله أن العنوان، أعطيكم الخلاصة بعد ما نذكرها، العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين، ذكر النحو الأول أن يكون ملحوظا، هذا العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب يكون ملحوظ في الخطاب فانيا في مصادقه في جميع أفراده على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء يعني موضع الاجتماع والتصادق، العموم الخصوص من وجه، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، ولا نضايقك أن نسمي إلى آخر ما ذكر. بالنتيجة يقول: والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده. إذا هيك بيقول المصنف رحمه الله: فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. تعال لمورد اجتماع تصادق اللقاء اخوان، هذا الان يصير حالة التعارض. ما دام انه ناف بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه فهذا يكون حالة التعارض. خلوا النحو الثاني من أخذ العنوان في متعلق الخطاب من جهة عمومه يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في متعلق الوجود، صرف الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. يعني لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة، ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عنه في النهي، شو المطلوب؟ صرف وجود الطبيعة. يعني لا تغصب، قال المولى لا تغصب، لا يوجد فيه تعرض لسريان الحكم في جميع أفراد الغصب. هذا وهذا 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 وهذا. هلا نقول هكذا: صلي، هذا من جهة الأمر، لا تغصب، هذا من جهة النهي. فصلي ولا تغصب باعتبار أنه ماذا؟ الشارع لم يلحظ في كل من خطاب الأمر والنهي الكثرات والمميزات على وجه ماذا يسع العنوان جميع الأفراد، وإن كان ترى نفس العنوان في حد ذاته وإطلاقه شاملا لجميع الأفراد، لكن ماذا؟ لم يكن هناك لحاظ في كل من خطاب الأمر وخطاب النهي، لم يكن هناك ماذا؟ لحاظ الكثرات والمميزات على وجه يسع ماذا؟ جميع الأفراد. في مثل هذا يكون الأمر متعلقا بصرف وجود الطبيعة للصلاة، صلي، امتثال صلي بيتحقق بماذا؟ بفعل أي فرد من الأفراد. ليش؟ لأن الشارع لم يلحظ ماذا؟ لم يلحظ الكثرات والمميزات على وجه يسع العنوان جميع الأفراد. فإذا امتثال صلي يكون بفعل أي فرد من الأفراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصلاة حتى في مورد الغصب على وجه يكون ماذا؟ دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد، وإلا بيكون تعارض. كذلك النهي، النهي يكون متعلقا بصرف طبيعة الغصب، فلم يكن ظاهرا في حرمة الغصب حتى في مورد الصلاة على وجه يكون دالا بالدلالة الالتزامية على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لوجوب الصلاة. فدلالة التزامية غير موجودة في البين على هذا النحو الثاني. إخوان، إذا كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، شو يعني على النحو الأول؟ يعني العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب الملحوظ، عفوا، كان العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء، لموضع الاجتماع، لموضع التصادق مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر. يعني يكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. إذا كان على هذا النحو، إذا كان العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على هذا النحو، حينئذ موضع الاجتماع، موضع الالتقاء، موضع التصادق يكون العام حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى. ليش؟ ذكرنا أخي العام متعرض لبيان الحكم في جميع الأفراد في تمام المصاديق، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق. في هذه الصورة يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. واضح يا إخوان؟ على هذا النحو الأول هذا يا إخوان ينحصر في كون موردا للتعارض بين الدليلين. بعد لا تجيب سيرة تزاحم، ولا تجيب سيرة ماذا، والله مسألة اجتماع الأمر والنهي أصلا ما واصل النوبيل. فإذا النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض بين الدليلين. أما بالنسبة للنحو الثاني، يعني العنوان المأخوذ، خلوا ذهنكم معي، العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه، إذا كان العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان، لا توجد هناك ملاحظة من دون ملاحظة كونه على وجه يسع العنوان، لا يسع ماذا؟ جميع الأفراد، لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى. إذا كان على هذا النحو، حينئذ يكون مورد التزاحم ومورد مسألة اجتماع الأمر والنهي في تعارض، لا يقع بين الدليلين تعارض حينئذ. لأنه ما عندنا تكاذب في مقام الجعل والتشريع. توضح الآن؟ النحو الأول ينحصر في كونه موردا للتعارض فقط، لا تصل النوبة إلى التزاحم ولا إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي. على النحو الثاني بيجي حينئذ نقول هذه مسألة الاجتماع وماذا؟ وحالة مسألة اجتماع الأمر والنهي وحالة التزاحم. هذا النحو الثاني. نقول الآن المكلف إذا صادف أن ابتلي بجمعهما على نحو الاتفاق، كيف بدنا نميز مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ ميزنا التعارض وخلصنا، خلوا على جنب. الآن الكلام ماذا في التزاحم وفي ماذا مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ الآن كيف بدنا نميز؟ هذا النحو الثاني. ها النحو الثاني، صادف أن ابتلي المكلف بجمعهما على نحو الاتفاق. أحسن. فحاله ذكرنا سابقا، حاله لا يخلو ماذا من عن أحد أمرين، إما أن تكون له مندوحة، للمكلف يكون عنده مندوحة، يكون عنده سعة من الجمع بينهما، ولكنه ماذا خلص حط براسه بسوء اختياره جمع بينهما، فهو عنده مندوحة من الجمع بينهما، بيترك الأرض، بيترك ماذا التصرف في الأرض المغصوبة لا يخصب، وكذلك ماذا يأتي للصلاة في غير الأرض المغصوبة، لكن خلص ركب براسه هكذا بسوء اختياره بسوء تصرفه أن جمع ماذا بينهما. فإذا إما أن تكون له مندوحة من الجمع بينهما ولكنه هو الذي جمع بينهما بسوء اختيار وتصرفه، وإما لا، أصلا لا تكون له مندوحة من الجمع بينهما، ما فيش عنده مندوحة، فيش عنده سعة. مع وجود المندوحة من الجمع بينهما فيكون مسألة ماذا؟ مع وجود المندوحة فيكون مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيقع النزاع. نقول بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يترتب كذا وكذا، لأنه ذكرنا إن قلنا بالجواز وجمع بينهما، لأنه ما عنده مندوحة، فإن قلنا بالجواز إذا كان هناك مندوحة، قلنا نعم، أنا قلت ما في مندوحة، قلت لا، مع وجود مع وجود مندوحة من الجمع بينهما تأتي مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيقع النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون مطيعا وعاصيا في آن الواحد، وإن قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فنقول إما أن يكون مطيعا فقط، إذا رجحنا جانب الأمر، أو يكون ماذا عاصيا فقط إذا رجحنا جانب النهي، لأنه حينئذ لما نقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي يقع التزاحم بين التكليفين الإيجاب والتحريم، فيرجع فيه إلى أقوى الملاكين. إلى هنا واضح؟ الآن نفترض أنه لا توجد مندوحة للمكلف من الجمع بينهما، ما في مندوحة، فإذا ما في مندوحة يكون ماذا؟ التزاحم، فيقع التزاحم حينئذ بين التكليفين الفعليين، فيدور الأمر بين امتثال الأمر وبين امتثال النهي حينئذ. واضح يا إخوان؟ هذه الخلاصة نكتبها لما نوصل لمورد في أثناء التطبيق. إذن الحاصل هكذا، أقول الحاصل، حاصل نعم، حاصل مذهب حاصل مذهب المصنف رحمه الله، إنه إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية، اللي هو النحو الأول، ها النحو الأول، إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الالتقاء، في مورد الاجتماع، في مورد التصادق عموم وخصوص من وجه، يتحقق ماذا؟ التعارض حينئذ، لا تصل النوبة لا إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي ولا إلى التزاحم. إلى هنا واضح؟ طيب. وإلا إذا كان على النحو الثاني اللي ذكرناه فيدخل في باب التزاحم أو باب اجتماع الأمر والنهي على اختلاف وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. مع وجود المندوحة مسألة اجتماع الأمر والنهي، مع عدم وجود المندوحة التزاحم. هذه خلاصة التفرقة بين ماذا؟ التعارض، وبين ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي والتزاحم. نعود إلى تطبيق كلام المصنف رحمه الله. يقول: تقدم بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين اجتماع الأمر والنهي. وخلاصته أن التعارض في خصوص، طبعا التعارض يا إخوان ليس مختصا بمورد العمين من وجه، هذا خلوا بينكم. من هنا قال إن التعارض في خصوص مورد العمين إنما يحصل إلى آخره، واضح؟ وإلا لا، التعارض عام خب يشمل التباين، صلي لا تصلي، ذكرنا يا إخوان اكتبوا، وإلا فهو أعم يشمل التباين. وخلاصته أن التعارض، لكن سيأتي إن شاء الله فيما يرتبط بالعموم والخصوص من وجه يا إخوان العامين من وجه موضع شبهة، موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين، ويعني بين باب التعارض والتزاحم، وبين باب التعارض والتزاحم وباب اجتماع الأمر والنهي، اللي يربك ويوقع فيه شبهة عدم التفرقة مورد شو؟ العامين من وجه. من هذا الباب يا إخوان انصب التفصيل عليه، انصب الكلام عليه، واضح؟ قال: وخلاصة أن التعارض في خصوص مورد، وإلا هذا أعام، تعارض أعام يشمل التباين أيضا، أن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه إنما يحصل حيث تكون لكل منهما دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، مورد التصادق، مورد الالتقاء، ما شئت فعبر، واضح؟ في مورد الاجتماع بينهما، فيتكاذبان من هذه الجهة، يتكاذبان ماذا من هذه الجهة؟ اكتبوا، وإلا بعد من هذه الجهة، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما في العامين من وجه لا يتكاذبان، فلا يتعارضان ما لم يلزم، ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما، ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى، نفي مدلول الأخرى، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات، وهذا قد ذكره المصنف رحمه الله هنا في الجزء الثاني. إذن وإلا فالدلالتان المطابقيتان بأنفسهما، عم بتتابعوا بدقة اللي كتبتوه، في العامين من وجه لا يتكاذبان، فصل، فلا يتعارضان ما لم يلزم من ثبوت مدلول إحداهما نفي مدلول الأخرى، فليس التنافي بين المدلولين المطابقيين إلا تنافيا بالعرض لا بالذات. إلى هنا واضح؟ الكل كتاب؟ طيب. يقول رحمه الله تعالى: وأما إذا لم يكن شفتوا يا إخوان، شوفوا، وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية أي دلالة التزامية؟ دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، في مورد التصادق بينهما، في مورد الالتقاء بينهما. وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية، تذكر النحو الثاني، النحو الثاني الأول، نحو الأول، فلا تعارض بينهما إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع. واضح؟ فيش تكاذب. وحينئذ، أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، ترى ما عنده مندوح. ما عنده. امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمتثل إما هذا أو ذاك. وهنا يقع التزاحم بين الحكمين، وطبعا إنما يفرض ذلك فيما إذا كان الحكمان إلزاميين. واضح يا أخوان؟ أما إذا كان الحكمان غير إلزاميين، فيك تتركهم، هو بالأساس فيك تتركهم، هذا واضح. ليش؟ لجواز ترك غير الحكم الإلزامي، لجواز ترك غير الإلزامي. فإذا وأما غير الإلزاميين فواضح ليش؟ لجواز تركهما معا. في شيء على العبارة؟ واضح. يقول رحمه الله: ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض، لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال، مقام العمل، دخلا حركوا في باب التزاحم، إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين. وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض. وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه. منين البابين؟ باب التعارض وباب التزاحم. لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لأن العامين من وجه، ولا بيشمل التباين؟ واضح يا إخوان؟ بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين بعد، ثم بينهما، يعني بين بابي التعارض والتزاحم وبين باب اجتماع الأمر والنهي، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. خلاصة مذهب المصنف هناك خلاصة مذهب المصنف رحمه الله أنه إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الاجتماع، مورد الالتقاء، مورد التصادق، ما شئت، فعبر الكلام في العامين من وجه. إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الاجتماع والالتقاء والتصادق، فيتحقق التعارض حينئذ. ذكرنا قبل قليل العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه، كان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مصاديق على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، يرحمكم الله، مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر. هذا في قبال النحو الثاني الذي ذكرناه، بهو أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود المضاف، ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى. إذن خلاصة مذهب المصنف رحمه الله أنه إذا كان لكل من الدليلين دلالة التزامية، هذا النحو الأول من اللحاظ، دلالة التزامية نافية لحكم الدليل الآخر في مورد الاجتماع والالتقاء والتصادق، فيتحقق التعارض حينئذ. وإلا كما هو النحو الثاني من اللحاظ اللي ذكرته قبل قليل، وإلا فيدخل في باب التزاحم مع عدم المندوحة للمكلف من الجمع بينهما، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي مع وجود المندوحة من الجمع بينهما. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله وعليه، يقول: فالضابط في التفرقة بين البابين كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الاجتماع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. شوفوا، امتنع الاجتماع بينهما في مقام الامتثال، امتنع الاجتماع، واضح؟ شفتوا كيف بعدين كيف صار التفرقة مع مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ واضح؟ أحد عنده توقف؟ واضح إن شاء الله؟ يقول: وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى، وقد عقد هذا الباب لأجلها، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، أضيفها العبارة، بل ربما يقدم ما هو أضعف سندا ودلالة على ما هو الأقوى، مش من هذه الجهة يا إخوان، ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، بل ربما يقدم ما هو أضعف سندا ودلالة على ما هو الأقوى. إذن يقول رحمه الله: وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة. وأما التزاحم فله قواعد أخرى تتصل بالحكم نفسه ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، وهذه خير مناسبة لذكرها. فنقول رابعا: تعادل وتراجيح المتزاحمين، هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.